قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الرجيم، من همزه ونفخ ونفث، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نعم.
يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء، فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم، وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد:
المصالحة مع الكفار سواء من الوثنيين أو من أهل الكتاب جائزة، أما من الوثنيين فيدل عليه حديث صلح الحديبية: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وصالح النبي كفار قريش في الحديبية على الشروط المعروفة. وأما أهل الكتاب فلقوله صلى الله عليه فلما ذكره أو خرجه البخاري أن خيبر كانت وقت النبي صلح، فجائز داودا. ولكن هذا يجنح له الإمام إذا كان هناك ثم ضعف، أما عند القوة فأمر الله عز وجل بدعوتهم أو بغزوهم حتى ينتشر الإسلام. فقال عن النبي لعلي كما في صحيح مسلم: امضي على رسلك ثم ادعهم لـ3، أن يشهدوا لله فإن أبوا فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. أما عندما يحصل الضعف أو المفسد الراجح عند قتالهم فإنهم يصالحون حتى ينتشر العلم، حتى ينتشر فيهم الإسلام ويقوون الجيش المسلم، كما فتح مكة صلح الحديبية كان لو كانت لغة السيف ما سمعوا الحجج كفار قريش، لكن لما كان النبي يدعوهم الصحابة يدعونهم بعد الصلح صاروا يسلمون، تقوى الجيش المسلم فتحوا مكة. سبحان الله، حكمة. إن فتحنا لك فتحا مبينا، سمي صلح الحديبية فتح. نعم.
قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان يعني النميري، حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة، وهذا فيه نظر لأن السياق كله وقعت في بدر، وذكرها مكتنف لهذا كله. وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وفيه نظر أيضا لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إن كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية.
شفت؟ قال إذا كان عدو كثيفا، بل في الأصل يقاتل بالشروط المعروفة، قوة يرهب عدو الله، يكون منكم 100 صابرة يغلب 200، الشروط المعروفة. نعم.
فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله أعلم. وقوله وتوكل على الله أي صالحهم وتوكل على الله، فإن الله كافيك وناصرك. ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوا ويستعدوا، فإن حسبك الله أي كافيك وحده
سبحانه وتعالى. نعم.
ثم ذكر نعمته عليه مما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج.
نعم.
وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي عزيز الجناب فلا يخيب رجاء من توكل عليه، حكيم في أفعاله وأحكامه. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا علي بن بشر الصرفي القزويني في منزلنا.
وهذا يدل أن الإمام يتدخل، يجب عليه أن يتدخل إذا شاف الناس فيهم فرقة ونزعوا بشبهة تجعلهم غير راضين عن فعل من أفعاله قد يؤول إلى إيش؟ إلى التفرق والكراهية، فحينئذ ينبغي أن يصنع من الأمور ما يتألفهم بذلك، يتألفهم بذلك، مثل ما حصل هنا. نعم. كما في هذا الحديث السابق. نعم.
أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين القنديلي الاسترابيذي حدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفار حدثنا ميمون بن الحكم حدثنا بكر بن الشرود عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر، ولم ير مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وذلك موجود في الشعر إذا بت ذو قربى إليك بزلة فغشك واستغنى فليس بذي رحم، ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب وأن يرمي العدو الذي ترمي. قال ومن ذلك قول القائل
ولذلك، وهذا يعني الذي ألقاه النبي وهو ولي أمر، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذا لم يصبهم ما أصاب الناس. شوف كيف خطب النبي تأليف القلب، سلامة قلب الناس على ولي الأمر مطلوبة لكن هب أنهم تعنتوا فيهم طريق آخر للتأديب، كما تعنت خوارج العصر وصاروا إلى الطعن في ولي الأمر على وجه للانقلاب، يعني نسأل الله العافية لإسقاط حكمه، فأودعوا في السجون وتخلص الناس من شرهم. فحينئذ النبي خطبهم لما ما أعطى الأنصار شيء وجدوا في أنفسهم، فخطبهم وقال: يا معشر أنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ هذه لا تسمى منا، لا تسمى منا، هذا التذكير بما وجبه ذهاب إيش وحر الصدر. يعني في فرق بين المنة وبين مثل هذا. شخص صديق التوى عليك ونسي إحسانك، فأنت لا تريد أن تؤذيه بذكر الخير، لكن تذكره بما موجبه أن يرق لك. أنا حاولت يعني بكل ما أستطيع فلان أن أعينك، ولو كنت أكرهك ما أعنتك إلى آخره. ففرق بين تأليف القلب وبين المنة اللي محل الأذية اللي تسبب فرق، فيأتي من غير داعي من غير شيء يقول: ترى كنت كذا وأنا اللي فعلت لك، يؤذيه من غير موجب، يعني إلى تأليف قلبه، يريد أذيته، يعني يسبه تارة ويش ويمن عليه تارة أخرى، ما أن يراه أنساه الشيطان الخير وذكره الشر، فإنه لا مانع أن يذكره بما من موجبه أن يترك هذا الحقد، لكن يقرنه بما يفيد عدم الأذى أيضا. ما يجي يقول: تراك أنت ما تسوى شيء كنت، وأنا اللي خليتك، هو بالأسلوب أيضا هذا. يقول: يوم أنا ذكرت كذا فنزعني تقدير لشأنك ومحبة أن أحاول أن أعينك إلى آخره، أيضا يكون الأسلوب فيه تذكير بموجب المحبة، ما ليس يكون موجب المنة والأذية. لا تبطل صدقاتهم بالمن والأذى، نسأل الله العافية.
قال: ومن ذلك قول القائل: ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا، وإذا المودة أقرب الأسباب. قال البيهقي: لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعه يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية. قال: هم المتحابون في الله، وفي رواية: نزلت في المتحابين في الله، رواه النسائي والحاكم في مستدركه، وقال صحيح. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطع، وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، رواه الحاكم أيضا. وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبده بن أبي لبابة عن مجاهد ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه، تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر. قال عبده: فقلت له: إن هذا ليسير. فقال: لا تقل ذلك، فإن الله تعالى يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبده: فعرفت أنه أفقه مني. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن إبراهيم الخوزي عن الوليد ابن أبي مغيث عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال: قلت لمجاهد: بمصافحة يغفر لهما؟ قال مجاهد: أما سمعته يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم؟ فقال الوليد لمجاهد أنت أعلم مني.
إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق على شجر يابسة في يوم ريح عاصف، ولا غفر لهم ذنوبهم ولو كانت مثل زباد البحار. هذا ضعيف جدا، لكن أصل التحات عند الملاقات هذا ورد في حديث صحيح. إذا قال كما قال إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهم بيد صاحبه ضحكا لتحاتت خطاياهما كما تحاتت ورق الشجر. إذا من أسباب المغفرة أن تصافح إخوانك إيش عند تلقاهم وتلقى أخاك بوجه طلق، فحينئذ يغفر وتحات عنك الخطايا. وأهم شيء ترى في كسب المودة اللقاء، لأنه يشعر اللي أمامك يشعر الشخص منك بتصرفك عند اللقاء، فيكون مكون عليه حقد لا مباشر تلقى نفسك ابتعدت. فإذا تبسمت وقدمت يدك معناها هذه رسالة أنك تحبه. لذلك حرصت الشريعة على إقامة المودة بين أفراد الأمة المجتمعين على الحق بالبسمة تبسم صدقة، بأن يصافحه، نعم، بأن يطيب له الكلام كما قال وقولوا للناس حسنى. ونهى أن يبيع على بيعه ويسوم على سومه ونحو ذلك. طيب، وفي حديث الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أطعم الطعام لأن تكسب مدة إخوانك أن تدعوهم لطعام، تدعوهم لطعام. ورأى بعض أهل العلم أن الشخص لابد على الأقل يعني في حياته لو مرة مرتين يولم لأجل يذهب ما في نفوس الناس من تهمة البخل، من تهمة البخل. نعم، تعال يا فلان حياك الله، وفي اجتماعهم مصلحة، عند اجتماعهم مصلحة، ولو أنه دعاهم على شيء يسير في اجتماعهم وكلامهم وتبادلهم منافع العلم خير. فالبعض يجعله الشيطان يشح يتوفى وما دعا أخوانه ولا مرة، لا مجلس إطعام طعام مع قدرته، توفر قدرة. لكن لماذا الشيطان يشح مثل هذا؟ لأن هذا فيه أجر، أطعم الطعام تخرج الجنة بسلام. من أجل ذلك يقضي في قلب الناس الشح، لأنها من أسباب المودة أن يجتمعوا على طعام ويتبادلوا الكلام الطيب وتقوى أواصر المحبة بينهم. ولكن يقذف بالشح الشيطان، يقذف بالشح وأنه ما له داعي وش. نعم. ها؟ لا، هي من كمال التحية كمان. أين هي من كمال التحية؟ ولا شك أن المرأة لا يجوز أن تستدل بهذا الحديث، تلقى رجل أجنبي تقول المسلم إذا صافح أخاه تحاتت ذنوبه، ماذا الرجل إلى الرجل، المرأة إلى المرأة. لأن في حديث يمنع، ما هو؟ لأن يدك يدك رأس أحدكم أو يطعن بمخيط من حديد خير من يمنع استمرار تحلة، هذا ليس على إطلاق، هذا ليس على إطلاق. وأذكر كان أخ شقيق لي الطبيب يمشي في بعض الأسواق يشتري، لما كان الوالد مريض أخذ إلى بريطانيا، فأوذي في ذلك وهو على دين جزاه الله خير، فأوذي في ذلك أذية عظيمة. بعض الكفار يقرؤون سلوك المسلم وخلقه وأنه لا يصافح، فجاءته فتاة في السوق اتصبت أمامه قالت صافح، قبض يده فهجمت لتقاتلها أذية. فالحمد لله الذي انتشر على الإسلام هذه العزة أنه لا يصافح المسلم امرأة لا تحله، إن هذا يؤدي إلى إيش؟ أيه. أما في باب السياسات اللي يسمونها السياسات الشرعية واعتقاد لو فرضا يعني أنه قد يؤدي إلى منكر كبير جدا من شيء لا يحتمله المسلمين، على كل حال تقديرات السياسة الشرعية كما تذكر النبي سلم من سلم أبو بصير، وهو منكر في الأصل أن يسلم مسلم الكفار، لكن معاد المصالحة وفيها مفسدة صارت مصلحة كبيرة فتح مكة. فحين ولي الأمر قد يفعل بعض الأشياء التي هي منهي عنها تذوب أمام إيش؟ مصلحة كبرى تذوب معه. لو سألت الحكم لوحده كذا، حكم النبي أنه يسلم صحابي عدل يسلم الكفار يقتلوه يمزقوه في أصلها محرم، لكن لما رأى النبي أن تسليمه إتمام للصلح الذي به سيسمع الدعوة فذابت هذه المفسدة أمام المصلحة الكبرى لفتح مكة. إلى الآن نتعب مكة عنا فضل الله ثم نكذب ذاك الصلح، نعم نطوف بها ونسعى ونقيم بها بالفنادق ونتمتع بالكعبة والطواف حولها. السياسة الشرعية بعض الأغبياء ما يفهمونها، دائما في تهم الحكومة. نعم.
فقال الوليد لمجاهد أنت أعلم مني. وكذا روى طلحة بن مصرف ابن مصرف عن مجاهد، وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الإلفة. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني
رحمه الله، أول ما يرفع من الناس الإلفة، ما تلاحظون هذا العصر هذا موجود؟ ها؟ يا جماعة ما تشعرون في هذا العصر موجود رفع الإلفة والتناكر؟ يعني ما يلقى ابن عمه ولا في العيد ويتناكر لجواله وما يتصل عليه إلا وهو يكلمه من مكان بعيد. نعم. فقد خرج البخاري في الإمام أحمد في المسند، الإمام أحمد في المسند حديث حذيفة قال سئل رسول الله عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها علاماتها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنا وهرجا. هرجا مو بهرج على لغة الحجاز هنا، فلان بس يهرج يعني بس يتكلم كثير كلام ما له فائدة. إيش جالسين يسووا؟ جالسين يهرجوا. هذا الحجاز هرج في لغة العرب هو القتل. النبي قال ويلقى ويكثر الهرج يعني القتل. نعم. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان حبشة القتل. ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحد، فيه تناكر عن الحس ما يتعرف الناس على بعض. الإمام أحمد يقول لو عرفت رجل صاحب سنة أحب أن يكون بينه وبينه معرفة، بل نفسهم يتعارف على بعض ما يحاول يتزاورون ويعزمون بعض على طعام وكذا، ناكرين كل واحد في بيته. أو يقول أزورك من غير كلف على القهوة أو، فصار فيه تناكر عجيب سبحان الله. الشيطان ليش هذا التناكر بين الإسلام؟ يضعفه، ما تقوى أصل المحبة بينه لهذا التناكر، فيقترم التوحيد. نعم، بقي شيء ولا ننصرف؟
بقي
شيء يسير. حديث اقرأ.
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا سالم بن غيلان، سمعت جعدا أبا عثمان، حدثني أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر، زبد البحار.
لكن هذا لا يصح إسناده،